من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف رحمة الله عليه: نعم، ربما يتوهم استتباعها له شرعا، استتباع الحرمة للفساد شرعا من جهة دلالة غير واحد من الأخبار عليه على اقتضاء الحرمة للفساد. بينا في الدرس السابق أن المقام الثاني فيه أربعة مطالب. المطلب الرابع في دعوى الملازمة الشرعية المستفادة من بعض النصوص بين الحرمة التكليفية للمعاملة وبين فسادها، حيث تقدم في المطالب السابقة أن النهي يدل على المبغوضية، النهي يدل على الحرمة وبالتالي على المبغوضية، ولكن لا يدل على فساد المتعلق إذا كان المتعلق من المعاملات. لعدم الملازمة بين الحرمة وبين الفساد، لا عقلا، هذه الملازمة ليست ثابتة لا عقلا ولا شرعا، لكن قد يدعى كما ادعي وجود ملازمة شرعية بين الحرمة وبين الفساد بمقتضى دلالة بعض النصوص، كما في الرواية التي ينقلها المصنف حيث دلت بمفهومها على أن المدار والمناط في صحة وعدم صحة المعاملة على الحرمة وعدمها، فما كانت معاملة محرمة فهي فاسدة باطلة، وما لم تكن محرمة فهي صحيحة. نقرأ الرواية ونلاحظ الاستدلال أو وجه الاستدلال بها. عن زرارة عن الباقر عليه السلام: سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده. ومن الأحكام اللي يعني وجه السؤال لزرارة أنه من الأحكام اللي سمعها زرارة أو اللي في صدد تعلمها أن العبد لا يصح زواجه إلا بإذن سيده، فإذا لم يأذن لا يكون العقد باطلا، لكن بلغه شيء آخر فأراد أن يعرض المسألة على الإمام فيسأله عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، فقال الإمام عليه السلام: ذاك إلى سيده، إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما. فإذا أذن صح العقد فجمع بينهما، وإن لم يأذن بطل العقد، يعني فرق بينهما. قلت زرارة يرجع يسأل: أصلحك الله تعالى، أصلحك الله تعالى، إن الحكم ابن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون إن أصل النكاح فاسد ولا يحل إجازة السيد له. فقال أبو جعفر عليه السلام: هذا المحل الشاهد إنه لم يعص الله إنما عصى سيده، فإذا أجاز فهو له جائز. تقريب الاستدلال بهذه الفقرة الأخيرة أن الإمام عليه السلام نفى معصية العبد لله في مقام تعليل ما تقدم منه من الإمام بالحكم على العقد بالصحة إن أذن السيد. في جواب الإمام السابق قال بأن العقد راجع للسيد، إذا أجاز صحة وإلا بطل. إجا زرارة سأله مرة ثانية بأنه أكو من يقول بالفساد، الإمام صار في صدد تعليل ما حكم به بالصحة وبيان بعد من حكم بالفساد. بماذا علل؟ بأن العبد لم يعص الله إنما عصى سيده، فعدم معصية العبد لله لا توجب بطلان العقد. وهذا يعني بالمفهوم أنه لو عصى هذا العبد، لو عصى الله لفسد العقد، فالمدار في بطلان وصحة العقد على كون العبد عصى الله أو لم يعصه، لم يعصه. فلو كان قد عصى الله لكان كلام القائلين بالبطلان صحيح، ولكنه لم يعص الله فعقده صحيح. هذا تقريب الاستدلال، وبالتالي يستفاد من الرواية وجود ملازمة شرعية بين معصية العبد إذا جاء بعقد يعني حرمة العقد، وبين أو المعاملة قل، بالتالي يعني نلغي خصوصية عقد النكاح ونقول بعموم الملازمة بين المعاملات عموما وبين حرمتها. فالرواية تثبت الملازمة الشرعية بين حرمة المعاملة وبين فسادها. طب يجيب المصنف عن هذا الاستدلال بوجهين. أولا، استعمال لفظ المعصية على نحوين. النحو الأول، تستعمل المعصية بمعنى مخالفة النهي الوضعي. إذا كان النهي عن المعاملة نهيا وضعيا وخالف المكلف وجاء بتلك المعاملة، يوصف المكلف بأنه عصى النهي الوضعي، بمعنى أنه أتى هذا المكلف بمعاملة لم يمضها الشارع أو لم يجزها الشارع، كما في الجمع بين الأختين أو العقد على المحارم أو العقد على أخت الزوجة، يعني بل هو اللي جمع بين أختين، أمثلة من هالقبيل. إذا جاء المكلف بواحد من أمثال هذه العقود يكون عاصيا لنهي أو لحكم وضعي وليس حكما أو نهيا تكليفيا. على اعتبار أن هذه العقود نهى الشارع عنها نهيا وضعيا. هذا أولا، هذا الاستعمال الأول. الاستعمال الثاني للمعصية بمعنى المخالفة للنهي التكليفي، النهي المولوي التكليفي، كالنهي عن المعاملة الربوية أو النهي عن البيع عند النداء، هذا نهي مولوي. فلو جاء المكلف بهذه المعاملة كان عاصيا لله لأنه خالف حكما مولويا. هذا الاستعمال الثاني هو محل البحث. فالسؤال الذي يطرح في المقام في أصل البحث أن الشارع لو نهى عن معاملة نهيا تكليفيا، نهيا تكليفيا مولويا تكليفيا، هل يكشف عن فسادها أو لا؟ فالكلام في القسم في الاستعمال الثاني في المعصية التكليفية. أما القسم الأول وهو المعصية الوضعية فبالاتفاق باطل. العقد الذي يأتي به المكلف وقد نهى الشارع عنه نهيا وضعيا بمعنى لم يمضه، لم يجزه، لم يقره، فيقع باطل. الكلام في القسم الثاني في الاستعمال الثاني. خب هذا أولا. ثانيا، يعني النقطة الأولى في الجواب، ثانيا ليس المراد من المعصية المنفية في كلام الإمام عليه السلام بقوله في فقرة الاستدلال إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده. هذه المعصية في تعبير الإمام التي نفاها ليست المعصية التكليفية، إذ لم يكن هناك حكم تكليفي خالفه العبد ليكون عاصيا معصية تكليفية. فإذا كانت المعصية المقصودة في كلامه عليه السلام معصية تكليفية يتم الاستدلال. لكن بالالتفات إلى الرواية نجد أن المعصية المنفية في كلامه ليست معصية تكليفية، بل لو كانت المعصية في هذا المقطع معصية تكليفية لما كان لكلام الإمام معنى، ما ينسجم، لا يكون، لا تكون هذه الفقرة ذات معنى. لاحظوا وياي، إذا كانت حرمة تكليفية ما يعني ماذا، ما هو الذي يكون مقصودا في كلامه إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده؟ العبد يجب عليه أن يطيع سيده، وهذا حكم شرعي، يعني الله تعالى أوجب على العبد أن يطيع مولاه. فلو خالف العبد سيده ولم يطعه كان العبد عاصيا. عاصيا لمن؟ عاصيا لله، لأنه لم يطع سيده الذي أوجب الله تعالى عليه طاعته. فإذا لو كان المقام من المعصية التكليفية كيف صح للإمام أن ينفيه ويقول لم يعصي، أنه لم يعص الله في حين أنه عصى الله؟ لو كانت هناك، لو هذا يعني في واقع الأمر العبد عصى الله بأن لم يطع العبد سيده، فأكو معصية تكليفية، كيف صح للإمام أن يقول لم يعصي الله؟ فلا بد حتى يصح كلام الإمام، حتى ينسجم كلام الإمام، لابد أن تكون المعصية التي وقعت في هذه الفقرة ليست هي المعصية التكليفية. ثم ما جاء به العبد، ما فعله العبد في مورد الرواية، هو أن تزوج، أن عقد، أجرى عقد النكاح من دون إذن سيده، وهذا العقد الذي جاء به العبد ليس من صنف العقود التي لم يمضها الشارع، التي لم يجزها الشارع، ليست من قبيل العقد على الأم الزوجة أو العقد على المحارم، مما لم يشرعه الله ولم يمضه، وإنما جاء بعقد مشروع، أو جاء بعقد مشروع، جاء بعقد ممضى. غاية الأمر أن هذا العقد يعوزه شرط من شرائطه وهو إذن السيد. لو أردنا أن نقول بأن ما جاء به العبد عقد من قبيل العقد على أم الزوجة لكان العقد باطلا، لكن واقع الحال ما عدنا نهي، لم يصدر من الشارع نهي عن نكاح العبيد، فمن حق العبد أن يتزوج، فإذا تزوج لا يكون عقده من قبيل العقد على أم الزوجة أو العقد على الأخت مع أختها، فما جاء به العبد إنما هو من العقود الممضات، كالشخص الذي باع وبعد لم يتوفر مثلا شرط من شرائط البيع، فيقال بأنه عقد صحيح إلا أنه باق الحكم بالصحة فيه، باق على أو معلق على تمامية شرط أو جزء، كذلك في المقام باق على إذن السيد. واضح إن شاء الله مشايخنا إلى هنا؟
واضح شيخنا.
ثالثا في جواب المصنف، إذن لا دلالة لهذه الرواية على المدعى، وهو شنو المدعى؟ دلالة النهي على الفساد للملازمة بين الحرمة التكليفية وبين الفساد، وإنما الفساد في مورد الرواية لا لنهي الشارع عن نكاح العبيد أو عن النكاح الذي جاء به هذا العبد، وإنما فساد العقد لعدم إذن السيد. طبعا نعبر عن الفساد بمعنى المعصية، يعني معصية العبد، العبد وصف بأنه عاص لا لأنه جاء بعقد غير ممضى، وإنما جاء بعقد فاقد لشرط، فهو عاص لسيده لأنه لم يستأذن منه. فمفهوم الرواية يدل على أن العصيان لما كان لعدم الإجازة كان موجبا لفساد العقد، ولا تدل الرواية على محل البحث من أن العصيان الناشئ عن النهي التكليفي موجب للفساد. احنا نبحث عن أن العقد النهي التكليفي يوجب الفساد أو لا. إذا كانت الرواية أو بيّنت ملازمة بين الحرمة التكليفية أو المعصية التكليفية وبين الفساد تم الاستدلال، لكن إلى هنا تبين أن العبد وصف بأنه عاص لسيده بمعنى أنه لم يستأذن منه، ووصف بأنه لم يعص الله بمعنى أنه لا عمل بما أذن به الله وهو العقد الممضى، فالرواية لا تدل على الملازمة المدعات. رابعا قرينة السياق تساعد على ما ذكره المصنف من الجواب، فإن الإمام عليه السلام لما قال أنه لم يعص الله وإنما عصى سيده لا بد أن يكون معنى العصيان لله بنفس معنى العصيان للعبد، يعني العصيان المنفي بالفقرة الأولى والعصيان المثبت في الفقرة الثانية لا بد أن يكونا بمعنى واحد، لأنهما وقعا في عبارة واحدة في كلام واحد بسياق واحد. وبما أن عصيان العبد لسيده بمعنى أنه لم يستأذنه، إذن لا بد أن يكون العصيان المنفي عن العبد بأزاء الله تعالى بمعنى أنه لم يعمل بخلاف إذنه، وهو الحرمة الوضعية. لا يمكن أو إلا إذا كان هناك ضرورة أو قرينة خارجية توجب أن نفسر المعصية المنفية بمعنى التكليفية والمعصية المثبتة بمعنى الوضعية نلتزم به. أما إذا لا موجب لذلك، قرينة السياق تساعد على أن المعصية المنفية بقوله لم يعص الله والمعصية المثبتة بقوله إنما عصى سيده بمعنى واحد. المعصية التي أثبتها الإمام للعبد بأزاء سيده هي معصية وضعية، لأنه ما كان أكو نهي أو منع من السيد لعبده بأن قال له مثلا لا تتزوج أو لا تنكح أو لا تعقد وخالفه العبد لتكون هذه المخالفة تكليفية، وإنما صريح الرواية أنه لم يستأذن من سيده فوصف بالمعصية بمعنى أنه لم يستأذن من السيد، فلا بد أن تكون المعصية التي نفاها الإمام عن العبد بأزاء الله تعالى لم يعص الله بمعنى أنه لم يأتي بعمل غير ممضى غير مأذون من الله تعالى، وإنما جاء بعمل مأذون فهو لم يعص الله. واضح إن شاء الله؟
إن شاء الله واضح شيخ.
هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، المصنف يقول إذا لم يستظهر من الرواية أن المراد من المعصية هي المعصية الوضعية فلا أقل من أن نحتملها، أن تكون هي محتملة في عرض المعصية التكليفية، فتكون الرواية مجملة، إذا كانت مجملة تسقط عن الاستدلال. ثم يقول هذا الكلام في هذه الرواية وهو الكلام في باقي النصوص والروايات التي من هذا القبيل استدل بها على الملازمة. قال نعم ربما يتوهم استتباعها له شرعا، استتباع الحرمة للفساد شرعا من جهة دلالة غير واحد من الأخبار عليه، يعني على دلالة الحرمة للفساد، منها ما رواه في الكافي والفقيه عن زرارة عن الباقر عليه السلام سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده فقال ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما، قلت أصلحك الله تعالى إن الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون إن أصل النكاح فاسد ولا يحل إجازة السيد له، فقال أبو جعفر عليه السلام إنه لم يعص الله إنما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له، أو نعم فهو له جائز، حيث دل بظاهره على أن النكاح لو كان مما حرمه الله تعالى عليه كان فاسدا. هذا تقريب الاستدلال. ولا يخفى يبدو الجواب أن الظاهرة أن يكون المراد بالمعصية المنفية ها هنا أن النكاح ليس مما لم يمضه الله، المعصية المنفية في فقرة الاستدلال أنه لم يعص الله بمعنى أن النكاح ليس مما لم يمضه الله ولم يشرعه كي يقع فاسدا، ليس من قبيل العقد على أم الزوجة. ومن المعلوم استتباع المعصية بهذا المعنى للفساد كما لا يخفى، واضح إذا كان المكلف يأتي بعبد يأتي عفوا إذا كان المكلف يأتي بعقد غير منضى لا إشكال في الفساد والبطلان، إنما الكلام وين إذا كانت المعصية بمعنى التكليفية. ولا بأس بإطلاق المعصية على عمل لم يمضه الله، يعني على اعتبار أنه قد هذا استعمال المعصية بمعنى المعصية التكليف الوضعية ما طارق مسامعنا، ما مر علينا سابقا، فالمصنف يقول لا بأس أن يكون هذا المعصية بهذا المعنى، لكن بالتالي هي معصية باعتبار شيء آخر غير المعصية التكليفية، هذا لا كلام فيه. ومن المعلوم استتباع المعصية بهذا المعنى للفساد كما لا يخفى، ولا بأس بإطلاق المعصية على عمل لم يمضه الله ولم يأذن به كما أطلق عليه بمجرد عدم إذن السيد فيه أنه معصية، هاي اللي قرينة سويناها قرينة السياق، كما أطلق المعصية عليه على العقد بمجرد عدم إذن السيد فيه في العقد أنه معصية، يعني المعصية اللي المثبتة ما ممكن أن تصير تكليفية، فهي بمعنى معين لابد أن يكون بنفس المعنى اللي في الشق الأول معصية المنفية عنه، فلابد أن تكون مو تكليفية. وبالجملة لو لم يكن ظاهرا في ذلك لما كان ظاهرا فيما توهم، إذا ما نستظهر، هذا الجواب الثاني، إذا لم نستظهر من الرواية أن المعصية تكليفية أن المعصية ليست تكليفية وإنما وضعية فلا أقل من أن نحتملها، فتكون الرواية مجملة. وهكذا حال سائر الأخبار الواردة في هذا الباب، فراجع وتأمل. تذنيب. أولا نقل عن أبي حنيفة وبعض وأحد تلامذته، بعض تلامذته المسمى بالشيباني، ملقب بالشيباني لعله كما في بعض الكتب محمد ابن الحسن الشيباني، نقل عنهما أنهما قالا بأن النهي عن المعاملة أو العبادة يدل على الصحة، ما وقع متعلقا للنهي يقع صحيحا لو جاء به المكلف، يعني أصلا خلاف دعوة المصنف والإعلام من كون النهي دال على الفساد. وتبعهما على ذلك على هذه الدعوة بعض أعلامنا أو لعله أحد أعلامنا وهو فخر المحققين ابن العلام الحلي. والوجه في هذا المذهب والوجه عندهم في الدلالة على الصحة أنه يشترط في التكليف القدرة بأن يكون الفعل والترك باختيار المكلف، له أن يوجده وله أن يتركه أو أن لا يوجده، على اعتبار أن الحكم التكليفي لا يتعلق إلا بالمقدور، والتكليف بغير المقدور قبيح. وبما أن النهي تكليف فلا يتعلق إلا بالمقدور، ولو جاء المكلف بالمنهي عنه فهل يقع صحيحا أو يقع فاسدا؟ إن قلتم يقع صحيحا تم المدعى، منهي عنه جاء به المكلف وقع صحيحا، هذا هو المدعى. وإن قلتم يقع فاسدا المنهي عنه إن جاء به المكلف وقع فاسدا، هذا يعني أن متعلق النهي يقع فاسدا على كل حال، فالمكلف غير قادر على إيقاع ذلك المتعلق صحيحا، بمعنى أنه لا يتمكن من إيجاد الفعل المنهي عنه صحيحا، فلا يصح أو لا يمكن النهي عنه حينئذ لأنه غير مقدور. والنهي لابد أن يكون عن المقدور، فإذا حينئذ النتيجة إذا تعلق النهي بمعاملة أو بعبادة فالنهي دال على أن المنهي عنه إذا جاء به المكلف يقع صحيحان، هذه هي الدعوة. هذا أولا. ثانيا، المصنف في المقام يوافق الجماعة في مورد من العبادات وموردين من المعاملات. مورد العبادات فيما كانت العبادة ذاتية، فالمصنف يقول إذا كانت العبادة ذاتية فإذا نهي عنها النهي كاشف عن الصحة. وفي موردي المعاملات إذا تعلق النهي بالمسبب أو بالتسبب فالنهي يكشف عن الصحة. فإذا عدنا ثلاث موارد على رأي المصنف يدل النهي فيها على الصحة، وباقي الأمور باقي الموارد في العبادات كالعبادات الشأنية والعبادات الفعلية وفي المعاملات إذا كان النهي عن السبب أو النهي عن الأثار لا يكون من دلالة النهي على الصحة، وإنما يبقى على ما تقدم من أنه في بعض الموارد يدل على الفساد وفي بعض الموارد لا يدل على الفساد. فإذا المصنف يذهب إلى هذا التفصيل في قبال قول الشيباني وأستاذه والفخر من دلالة النهي على الصحة مطلقا، هذه ثانيا. ثالثا خلينا نشوف شنو هذه الموارد. في موردي المعاملات، المورد الأول النهي عن السبب، عفوا عن المسبب، إذا نهي عن المسبب المصنف وافق أبي حنيفة في وقوعه صحيحا، كالنهي عن بيع المصحف للكافر، إذ لو لم يكن البائع المسلم قادرا على تمليك المصحف الشريف للكافر لما صح النهي عنه. النهي عن بيع المصحف بمعنى النهي عن المسبب يعني النهي عن التمليك، التمليك ممكن لو غير ممكن، يعني هذا المسلم حينما يبيع هو قادر على أن يملك الكافر المصحف الشريف أو غير قادر. إذا كان التمليك مقدورا فله أن يملك، حينئذ يكون الدعوى صحيح. لكنه إذا قلتم بأنه يدل على الفساد، إن قلتم أن النهي يدل على الفساد يعني أن التمليك غير حاصل، فمعناه أن هذا المكلف لا يتمكن من تمليك الكافر. فإذا لا يتمكن من التكليف من التمليك، لا معنى لأن ينهى عنه، لأنه يكون من النهي عن غير المقدور. وهكذا في الموارد التي يقع النهي فيها عن شنو؟ عن المسبب. المورد الثاني النهي عن، إذا كان النهي عن التسبب اللي المثال الذي ذكرناه سابقا شنو؟ الظهار. فإن الشارع لا يبغض صيغة الظهار ولا يبغض الفراق، وإنما يبغض الفراق بهذا السبب اللي يعبر عنه تسبب أو تسبيب. المصنف يقول النهي عن التسبيب أو عن التسبب يقع صحيحا. لماذا؟ لنفس النقطة اللي قدمت. إذا كان المكلف قادرا على إيجاد الفراق بالظهار صح النهي عنه، لكن حينما ينهاه معناه إذا أوقعه يتحقق الفراق، يعني يكون دال على الصحة. وإذا لم يكن المكلف قادرا على إيجاد الفراق من الظهار قبح النهي، لأنه حينئذ من النهي عن غير المقدور. هذا المورد الثاني. وخلاف هذا طبعا بخلاف النهي عن السبب، فإنه لا يكون دالا على الصحة. لماذا؟ لأن قدرة المكلف على السبب سواء نهي عنه أم لم ينهى عنه، لأن المقصود من السبب هو إيقاع نفس إيجاد نفس السبب، مثلا الإجاب والقبول بقطع النظر. طبعا فرض الكلام إذا كان النهي عن السبب بما هو سبب، يعني بقطع النظر عن الآثار، بقطع النظر أنه يترتب عليه التمليك أو لا. نفس عملية إيجاد الإجاب والقبول في الخارج، هذا مقدور للمكلف أو غير مقدور؟ قل نعم مقدور. فإذا نهى الشارع نهى عن إيقاع السبب، بعد النهي يتمكن المكلف من إيجاد السبب؟ إيه نعم يمكن أن يوجده. وإذا أوجده يقع صحيحا، يعني أكون موجب لأن يكون موصوفا بالصحة أو موصوفا بالفساد؟ يقول لا، لا يدل النهي حينئذ لا يدل على صحة السبب ولا يدل على فساد السبب. فإذا هذا فرق عن النهي عن المسبب وعن النهي أو النهي عن التسبب. في ذينك الموردين النهي كاشف عن قدرة المكلف، إذ الشارع لما نهى ينهى عن المقدور، فالمنهي عنه يقع في الخارج اللي هو شنو بالتالي؟ مثل التمليك ومثل الفراق. فإذا يقع صحيحا. أما في المقام لا، يعني السبب من استكشف القدرة عليه من النهي، نهى عنه أو لم ينهى عنه، أوجده المكلف أو لم يجده المكلف، هو قادر على إيجاد الإيجاب والقبول في الخارج. هذا ثالثا. رابعا في مورد العبادات، وين المصنف يوافق الجماعة في العبادات. اتقدم عندنا العبادات ذاتية وعرضية، والعرضية فعلية وشأنية. المصنف يقول النهي إذا تعلق بالعبادة الذاتية كشف عن صحتها. لماذا؟ لأن المكلف لو نهي عن العبادة الذاتية كالسجود. يمكنه أن يوجد السجود صحيحا أو لا؟ نقول نعم. وإلا لو كان النهي عن السجود يوقعه فاسدا يعني أنه غير قادر على إيجاده، والحال أنه يكون نهي عن غير المقدور فيكون قبيح. وبعبارة أخرى أن السجود عبادة ذاتية لا يتوقف على قصد القربة، وغاية ما يقال أن النهي يمنع من الصحة أو يدل على الفساد أنه يمنع من الأمر بالسجود، ونحن لا نحتاج إلى الأمر بالسجود ليقع السجود صحيحا، وإنما يكفي في وقوعه صحيحا أن يؤتى به بالسجود مضافا لله تعالى، ما يحتاج إلى قصد القربة. فإذا النهي عن العبادة الذاتية دال على صحتها. وأما في العبادة الشأنية أو الفعلية فحيث إنها لا تصح عبادة إلا بقصد القربة فالنهي عنها يمنع تعلق الأمر بها، وإذا لا أمر لا يمكن للمكلف أن يأتي به عبادة لأنه موقوف على قصد القربة، وقصد القربة يعني قصد الامتثال، قصد الامتثال يعني أكو أمر يمتثله، وإذا أكو نهي ماكو أمر فلا يقع صحيحا. فإذا كان المقصود إذا تعلق النهي بعبادة شأنية أو فعلية من قسمي العبادة غير الذاتية لا يكشف عن صحتها. إن قلت يمكن تعلق الأمر بهذه العبادة مع وجود النهي، إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، مشكلة العبادة غير الذاتية أن عباديتها تتوقف على وجود أمر، والمانع من الأمر هو النهي، إذ لا يمكن أن يجتمع الأمر والنهي. خب هنا نقول إذا قلنا بجواز الاجتماع هل يمكن أن يكون النهي دال على الصحة لوجود الأمر وبالتالي يتمكن المكلف من إيجاد العبادة بقصد القربة؟ قلت في مقام الجواب المصنف يقول هذا صحيح عند تعدد المتعلق نقول بالجواز، أما في مقامنا حيث يفترض أن المتعلق واحد فإذا نهي عنه لا يتصور اجتماعه مع الأمر حينئذ. هذا ما يمكن بيانه في المقام. قال واضح إن شاء الله مشايخنا لو أكو غموض؟ تذنيب حكي عن أبي حنيفة والشيباني دلالة النهي على الصحة وعن الفخر أنه وافقهما في ذلك، والتحقيق أنه في المعاملات كذلك يعني يدل على الصحة إذا كان عن المسبب أو التسبب لاعتبار القدرة في متعلق النهي كالأمر، كما يشترط في الأمر القدرة على المأمور به كذلك يشترط القدرة على المنهي عنه، ولا يكاد يقدر المكلف عليهما على المسبب والتسبب إلا فيما كانت المعاملة مؤثرة صحيحة. فمن النهي نستكشف التمكن إذا متمكن يعني تقع صحيحة، وأما إذا كان عن السبب إذا كان النهي نهيا عن السبب فلا يعني فلا يدل على الصحة لكونه مقدورا، لكون السبب مقدورا وإن لم يكن صحيحا. نعم قد عرفت أن النهي عنه لا ينافيها النهي عن السبب لا ينافي الصحة، فبالتالي النهي عن السبب لا يدل على الصحة ولا يدل على عدم الصحة، لا دلالة للنهي في من هذه الحيثية من هذه الجهة. وأما في العبادات فما كان منها عبادة ذاتية كالسجود والركوع والخشوع والخضوع له تبارك وتعالى فمع النهي عنه يكون مقدورا، كما إذا كان مأمورا به، يعني ماكو فرق، أمر به فجاء به المكلف يقع صحيحا، نهي عنه جاء به المكلف يقع صحيحا. ليش؟ لأن عبادية العبادة الذاتية لا تتوقف على وجود الأمر، هو نفس إيجاده كافي. وما كان منها ينتقل العبادة غير الذاتية، وما كان منها من العبادة عبادة لاعتبار قصد القربة، اللي هي عبادة غير ذاتية قوامها بقصد القربة، لاعتبار قصد القربة فيه لو كان مأمورا به فلا يكاد يقدر عليه إلا إذا قيل باجتماع الأمر والنهي في شيء ولو بعنوان واحد، وهو محال. إذا قلنا هذا محال فهذا في العبادة غير الذاتية الفعلية، بمعنى أنه وجود الأمر الفعلي، هذا لا نقول به إلا في إذا قلنا بشيء محال وهو اجتماع الأمر والنهي في عنوان واحد، هذا في العبادة الفعلية. وقد عرفت أن النهي في هذا القسم إنما يكون نهيا عن العبادة، بمعنى أنه لو كان مأمورا به كان الأمر به عبادتان لا يسقط إلا بقصد القربة، يعني اللي هو العبادة الشأنية. فبالتالي على العبادة الفعلية لا يدل النهي على الصحة، لماذا؟ لتقومه بقصد القربة وما يجتمع الأمر مع النهي. ففي الشأنية كأنما المصنف يريد أن يقول عدم الدلالة على الصحة من باب أولى. ليش؟ لأنه أساسا ما عندنا أمر، إحنا مفترضين شأني ماكو أمر، فإذا وجد النهي صار شنو بعد؟ لا مقتضي للأمر ولا ويوجد المانع من الأمر. ثم قال فافهم، ربما قول افهم إشارة إلى أن تعلق النهي بالسبب بما هو فعل من الأفعال. هتقدم عندنا بأن النهي عن السبب مرة نهي عن السبب بما هو سبب، ومرة نهي عنه بما هو فعل من الأفعال. إذا كان نهي عن السبب بما هو فعل من الأفعال، هذا يعني خارج عن محل بحثنا كما تقدم، وبالتالي لا يكون من النهي عن العبادة، عفوا عن المعاملة، لا يكون من النهي عن المعاملة بما هي معاملة. وحينئذ النهي عن المعاملة بما هي معاملة يدل على الصحة بلا تفصيل، والمصنف بيّن على أنه أكو تفصيل، لأنه في المسبب والتسبب يدل على الصحة، في السبب ما يدل على الصحة. نجي هنا نقول له لا، إذا كان النهي عن السبب بما هو فعل هذا أصلا خارج، هذا مو نهي عن المعاملة. شو وقت يصير نهي عن المعاملة؟ إذا كان النهي عن السبب بما هو سبب، يعني بما هو شنو يترتب عليه المسبب، فلا بد أن يكون شنو مقدور. وش وقت يكون مقدور؟ إذا كان يقع صحيحا. فإذا ما عندنا تفصيل بالنسبة للمعاملات، ويمكن أن يكون إشارة إلى أمور أخرى بعد الوقت تجاوز، وهذا المقدار أيضا يكفي. ونسألكم الدعاء إلى ما بعد تعطيل محرم إن شاء الله مع الحوزة، شوف شو وقت يصير إعلان الدرس إن شاء الله إلى ذاك اليوم. ونسألكم الدعاء في هذه الأيام الآتية من الغدير و المباهلة، وكذلك في أيام المحرم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.